بسم الله.
إنها آفة العصر المدمر.
ترى
ما هو السر في وصف هذا العصر؟
لأنه عصر الهم والقلق والاكتئاب.
واقع
قد بلغت حالات الانتحار بسبب الهم والقلق الشديد ما يزيد على 800,000 شخص في العالم كل عام.
على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار.
خاص للإناث.
مؤلم أن هذا الداء ينتشر بشكل عام بين الإناث أكثر من انتشاره بين الذكور
بنسبة تصل إلى الضعف تقريبا.
والسبب
فقدان الوظيفة الحقيقية للمرأة
وتحميلها ما لا تطيق
من أعباء حياتية
أودت بها إلى ترك بيتها.
ومكلف الأيام ضد طباعها متطلبا في الماء جدوة.
وللداء بداية
يبدأ بقطع الصلة بين الشخص
وبين الله سبحانه وتعالى
وينتهي به المطار
إلى الأرصفة
والتدخين
والمخدرات
ثم الانتحار بعد ذلك والعياذ بالله.
ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
ستضيق به الأرض بما رحبت
لن ينفعه أمواله
لن يحمل أصدقاؤه هذا الهم من قلبه وصدره
لن يخفف عنه
لن تسعه أرضه وإن كثرت وامتدت.
لماذا؟
وهو الشاب
لماذا؟
وهو الغني
كيف حدث له ظنك العيش هذا؟
الهم والغم
آهات وأنات
كدر وملل
تفجر وصخر
تعاسة وقلق
كره وبغضاء للنفس ومن حولها. بين ترى الإنسان فيها مخبرا ألفيته خضرا من الأخبار.
وللهم
قلق كثير من الناس
وخواء قلوبهم
الإيمان بالله
وبقضائه وقدره
وفزعهم من المستقبل المجهول
والشعور بالوهن
عن حمل المصائب وتحمل
المشاق. سبب
كثرة الديون المالية
مع العجز عن إيفائها.
ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني.
لمن أراد الشفاء
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
من لزم الاستغفار
جعل الله له من كل هم فرجا
ورزقه من حيث لا يحتسب.
ارفع يديك إلى مولاك كلما شعرت بضيق ارفع يديك وادع الله بما شئت. أشك بثك وحزنك إلى الله أترك دموعك تسيل على خديك لتخرج ما في نفسك وصدرك من ضيق وهم وألم.
حكم البرية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري.
الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع
تقدم
هموم
لزمتني.
هموم لزمتني
لفضيلة الشيخ
ناصر الأحمد.
أنا لست إلا مؤمنا بالله في سري وجهري. أنا نبضة في صدر هذا الكون كيف يضيق صدري. أنا نطفة أصبحت إنسانا فكيف جهلت قدري.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، قال الله تعالى: ولله جنود السماوات والأرض. إن الله جل وعز قد يسلط بعض مخلوقاته على بعض فتكون من جنود الله سبحانه وتعالى، فالماء من جند الله، والريح من جند الله، والأرض من جند الله، بل إن الإنسان أضعف مما يتصور بكثير، فقد يسلط الله عليه أشياء من داخل نفسه فيجعل حياته نكداً وشقاءً. ومن جملة ذلك الهم والقلق وضيق الصدر، فلا ينفع حينئذ صحة الإنسان ولا ماله ولا سلطانه، فقد يصاب بالهم والحزن أقوى الناس وأغنى الناس وصاحب السلطان والجاه والملك، فيكون هذا الهم والقلق من جند الله عز وجل، يسلطه الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان الضعيف. وقد يكون الهم والقلق ابتلاء يبتلي الله به بعض عباده. إن من يتأمل واقع الناس بعامة وواقع المسلمين على وجه الخصوص في زمن بلغت فيه آلياته أوج تقدمها، ونالت الحضارة المادية فيه أقصى درجاتها، زمن هو غاية في السرعة المهولة، سرعة اقتصادية وأخرى طبية وثالثة عسكرية ومعرفية، إن من يتحسس هذا الواقع على وجه الإنصاف والوضوح يرى أمامه أن هذه المسارعة بقضها وقضيضها لم تكن كفيلة في إيجاد الإنسان الواعي، الإنسان المدرك لحقيقة وجوده على هذه الأرض. ما هو السر في انتشار الجهل وتضلعه في عصر تقدمت فيه المعلومات؟ وما هو سر شيوع الفقر والمسكنة في عصر الكنوز والغنى؟ وما سر سيطرة البطالة في عصر الإنتاج والصناعة؟ وقولوا مثل ذلك متسائلين: ما هو السر في وصف هذا العصر الذي نعيش فيه الآن على المستوى العالمي بأنه عصر الهم والقلق والاكتئاب وضيق الصدر؟ يعاني كثير من الناس من الهم والقلق، إنها آفة العصر المدمرة، أوسع الآفات النفسية انتشاراً في العالم، وأكثرها لدى الناس إلا ما شاء الله. إن المترقب لآخر الإحصائيات الصحية العالمية ليجد أن ما يقارب 10% من سكان العالم يعانون من آفة الهم والقلق، بما في ذلكم بلاد المسلمين. وهذا يعني بداهة وجود مئات الملايين من البشر في معاناة مع هذا الواقع المرير. وقد أسفرت هذه الإحصاءات أيضاً على أن الأجيال التي ولدت في هذه العقود المتأخرة يبدأ عندها الهم والقلق في سن أصغر وبمعدلات أكبر، نظراً للعوامل الاجتماعية التي تخللت تلك الجسوم بسبب تهلهلها وضياع الأثر البيئي الناضج فيها. كما وجد أن هذا الداء ينتشر بشكل عام بين الإناث أكثر من انتشاره بين الذكور بنسبة تصل إلى الضعف تقريباً، وذلك بسبب فقدان الوظيفة الحقيقية للمرأة وتحميلها ما لا تطيق من أعباء حياتية أودت بها إلى ترك بيتها والزج بطفلها بين أحضان الخادمات وعقول المربيات الأجنبيات. بل لقد بلغت حالات الانتحار بسبب الهم والقلق الشديد ما يزيد على 800,000 شخص في العالم كل عام. ناهيكم عن كون 80% من المصابين به لا يذهبون إلى الأطباء ولا يكشفون عن حقيقة حالهم
وهما مكمن العجب معاشر الأحبة. إن هذه الظاهرة ليست وليدة هذا العصر، ولا هي من الأدواء التي لا يعرف لها ما يقاومها أو يزيل عمق وجودها في المجتمعات، كلا، بل هي ظاهرة مرهونة بمدى انغماس الكثرة الكاثرة في متاع الحياة الدنيا وسيطرة النظرة المادية الصرفة. بل إن تفاوت المجتمعات في درجات هذه الظاهرة ليكمن في مدى إيمانها بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ثم في استقامة السلوك الاجتماعي بأمنه وإعلامه وتعليمه واستقرار العدل والمساواة والمحبة والبعد عن الأثرة وحب الذات وهلم جرا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أربعة تهدم البدن: الهم والحزن والجوع والسهر. إنه الهم والقلق يجعل الحياة موتا والدنيا نكدا وغما واللذة تعاسة، وتصير الأرض الواسعة ضيقة بما رحبت على أهلها. فالهم تكدير للحياة وتنغيص للعيش، وهو مصل سام للروح يورثها الفتور والنكد والحيرة، وهو مصيبة من المصائب قد يصاب بها العبد. ولهذا يقول أهل الجنة إذا دخلوها: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. فهذا يدل معاشر الأحبة على أن الحزن والهم والقلق مصيبة من الله يصيب بها العبد يكفر بها من سيئاته. وقد يكون الهم والحزن جنداً من جنود الله عز وجل يسلطه الله على الأفراد وعلى المجتمعات وعلى الدول، فيصيبها ما يقلقها ويزعجها ويخلخل أمنها. فالهم والغم آهات وأنات، كدر وملل، تفجر وصخب، تعاسة وقلق، كره وبغضاء للنفس ومن حولها، فراغ لا يدري كيف يملأها، ووحشة لا يدري كيف يزيلها، وبها هموم وآلام لا يدري كيف يبعدها. فيمضي المسكين وقته بالبكاء الحار والنحيب المر، ويقضي حياته بالسفر والهروب والتمرد على الأهل والمجتمع، وينتهي به المطاف إلى الأرصفة والتدخين والمخدرات، ثم الانتحار بعد ذلك والعياذ بالله. أيها المسلمون، إن المتأمل في حال أمثال هؤلاء يجد أن الهم والقلق يبدأ بقطع الصلة بين الشخص وبين الله سبحانه وتعالى. لا يصلي، وإن صلى ففي الجمع والأعياد، هائم على وجهه في هذه الأرض، فرح بشبابه، متسكع مع أحبابه، تناسى أحزانه، يغني للدنيا أعذب الألحان وينشد فيها أجمل الكلمات، يدخل بيته كالذئب المفترس ويخرج من بيته والشياطين تطير أمام عينيه، بعيد كل البعد عن منهج الله عز وجل وعن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم، معرض عن ذكر الرحمن، مقبل على ذكر الشيطان. ومن هنا تبدأ المشكلة. إن الذي يعرض عن ذكر الله عز وجل ويخالف أمر الله ويخالف أمر رسوله عليه الصلاة والسلام ستصبح معيشته وحياته ضنكاً ضيقة مليئة بالهموم والآلام والفراغ وضيق الصدر. ولو كان الشخص في عنفوان شبابه يملك من الأموال الكثير ومن الأرض الكثير ومن الأصدقاء الكثير، ثم أعرض عن ذكر الله، فسيصيبه الكدر والهم والقلق وضيق الصدر، وسيرى معيشته وحياته ودنياه ضنكا، ستضيق به الأرض بما رحبت لن ينفعه أمواله، لن يحمل أصدقاؤه هذا الهم من قلبه وصدره، لن يخففوا عنه، لن تسعه أرضه وإن كثرت وامتدت. لماذا وهو الشاب، لماذا وهو الغني، كيف حدث له ضنك العيش هذا؟ لأنه أعرض عن ذكر الله، فسيرى معيشته ضنكاً عقوبة من الله عز وجل. حدث له ضنك العيش وضيق الصدر والهم والقلق لأنه قاسي القلب، لا يتأثر بالآيات والمواعظ، منكب على الدنيا، يجري خلف الشهوات ويلهث وراء المنكرات، وكل همه اللذائذ والموبقات، لا يقر له قرار. فمن ذنب إلى معصية، ومن صغيرة إلى كبيرة، يمل من اللذة فينتقل إلى غيرها، يبحث عن السعادة في الفيلم والأغنية والمجلة والكرة والنكتة والطرفة، يعيش في تعاسة، لا يخاف من الموت، ولا يخاف أهوال الحساب، ولا يخاف كرب يوم القيامة، غافل عن الله، متقاعس عن الخير، في وجهه ظلمة عكستها ذنوبه وروحه المظلمة. أيها المسلمون، إن هناك أسباب يحسن ذكرها، لا يمكن تجاهلها في ازدياد الهم والقلق عند الناس. ومن أشهر هذه الأسباب تعاطي المخدرات والمسكرات المؤدية إلى الإدمان، إلى الإدمان المروع، والإحساس بأن الحياة لا شيء بدون معاقرتها. ومن الأسباب خواء القلب من ذكر الله، ويبس اللسان منه، أمارة من أمارات الضيق والنكد والحزن والقلق. قال الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد جاء في السنة ما يدل على أن مواقعة المعاصي والاستهانة بها سبب رئيس من أسباب حلول هذا البلاء. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كثرت ذنوب العبد ولم يكن له ما يكفرها من العمل، ابتلاه الله عز وجل بالحزن ليكفرها عنه. رواه الإمام أحمد. ومن أسباب ذلك أيضا قلق كثير من الناس وخواء قلوبهم من الإيمان بالله وبقضائه وقدره، وفزعهم من المستقبل المجهول، والشعور بالوهن عن حمل المصائب وتحمل المشاق. فتجدون أمثال هؤلاء قوما يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. ومن الأسباب إجلاب الشيطان بخيله ورجله على ابن آدم، فيوسوس إليه ليخنس، ويقذف في قلبه الحزن والكآبة من خلال تشويشه بكم هائل من الأحلام والرؤى الشيطانية في المنام، حتى تصبح في حياة الفرد هاجساً مقلقاً عند كل غمضة عين. ولذلك يصاب المكتئب بالأرق المزمن وقلة النوم. وقد صح عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نوعاً من الرؤى، وهي التي تكون تحزيناً من الشيطان يحزن بها ابن آدم. وسبب آخر من أسباب هذه الأزمة يبرز من خلال كثرة الديون المالية مع العجز عن إيفائها. روى أبو داود في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ذات يوم فإذا هو برجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا أمامة، ما لي أراك جالسا في المسجد في غير وقت الصلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون يا رسول الله. قال: أفلا أعلمك كلاما إذا قلته أذهب الله همك وقضى عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. هذه بعض الأسباب. وترى أيها المحب أن جماع هذه الأسباب هو البعد عن هداية الله والاستقامة على طريقه، والتعلق بالأسباب الدنيوية بعيداً عن مسببها سبحانه. ومن تعلق شيئاً فقد وكل إليه، ومن وكل إلى غير الله فقد وكل إلى ضيعة وخراب. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. كما أن الحقيقة التي لا مرية فيها أن الإنسان لا يستطيع أن ينزع من حياته كل آثار الحزن والهم والقلق، لأن الحياة خلقت هكذا. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري. بينا ترى الإنسان فيها مخبرا ألفيته خبرا من الأخبار. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذار والأكدار. ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جدوة نار. ولكن من رحمة الله عز وجل أن جعل الإنسان قادراً على أن يخفف من حزنه وهمه وغمه وقلقه، فلا سعادة للقلب ولا لذة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله هو إلهه وفاطره وحده، وأن يكون معبوده وغاية مطلوبه، وأحب إليه من كل ما سواه. فيحقق قول الله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، ليكون من المؤمنين الذين قال الله عنهم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فالمؤمن بالله، الراضي بقضاء الله، الصابر على أقدار الله، القانع بما قسم الله، في سعادة وأي سعادة. قال الحسن البصري رحمه الله: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وقال غيره: إني لتمر علي أوقات أقول: لو أن أهل الجنة على مثل ذلك إنهم لفي عيش طيب. إن أنجع الأدوية الشرعية الروحانية والتي لها أثر فعال نصوص الشارع، ناهيكم عما بسطه أطباء القلوب وصيارفته من علماء المسلمين، فإنهم قطب الرحى والقدح المعلى في هذا المضمار. فأول هذه الأدوية مكانة هو قيام الأمة في مجموعها بما فرض الله عليها من الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه والحذر من متاع الدنيا وزينتها، إذ بمثل ذلك يكون الانشراح والطمأنينة ويزول الضيق والضنك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم ذلا فلن يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم، رواه الإمام أحمد. وأخرج الطبراني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بالجهاد فإنه باب من أبواب الجنة يدفع الله به عن النفوس الهم والغم. ولقد صدق الله جل جلاله إذ يقول: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. ودواء آخر للحزن والهم والقلق يكمن في الموقف الصحيح مع القضاء والقدر وبلوغ منزلة إيمان العبد، بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن الأمور بيد الله، وأن الأرزاق مقسومة والأجال محتومة، وأن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها. فالمرء يتوكل على ربه دون توتر ولا ريبة ولا قلق، إذ بمثل هذا يستقبل الدنيا بشجاعة ويقين، ولسان حاله يقول كما قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أو يوم قدر، يوم لا يقدر لا أحذره، ومن المقدور لا ينجو الحذر. ومن الأدوية أيضا تحقيق الرضا عن الله سبحانه وتعالى، إذ هو المحك أمام العبد، فمن قل رضاه عن الله صار مرتعا للأوهام والأحزان والأدواء. وقد سئل الحسن البصري رحمه الله: من أين أتي هذا الخلق؟ فقال: من قلة الرضا عن الله. ولذلك دعا به زكريا لولده فقال: واجعله ربي رضيا. والرضا عن الله لا يكون إلا باستحضار العبد لحكمة الله في الأقدار، وأنه لا يعطي ولا يمنع إلا لحكمة بالغة، مما يهون على المرء ما يلاقيه من المصائب والأقدار المؤلمة، بل حتى في حال الفرح كما قال سليمان عليه السلام: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن الأدوية أيضا كثرة التسبيح والسجود والعبادة عملا بقول الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول صلوات الله وسلامه عليه: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن الأدوية ذكر الله على كل حال، وتعلق القلب به في كل حين. بذكر الله تدفع الآفات، وتكشف الكربات، وتغفر الخطيئات، وبذكر الله تطمئن القلوب الخائفة، وتأنس الصدور الوجلة. وكيف لا تطمئن هذه القلوب وهي متصلة بالله خالقها، مستأنسة بجواره، آمنة في جنابه وحماه، فتذهب عنها تلك الوحشة، ويبتعد ذلك القلق، وتفرج تلك الهموم، ويزول ذلك الضيق. ارفع يديك إلى مولاك كلما شعرت بضيق، ارفع يديك وادع الله بما شئت، أشك بثك وحزنك إلى الله، اترك دموعك تسيل على خديك، لتخرج ما في نفسك وصدرك من ضيق وهم وألم. ومن الأدوية الإكثار من النوافل بعد الفرائض، فهي تجعل روحك متصلة بالله تعالى. صل الصلوات الخمس مع سننها، صم النوافل كالأيام البيض والاثنين والخميس، قم شيئا من الليل وناج ربك وخالقك، واطلب منه ما أردت، أكثر من قراءة القرآن، واحفظ منه ما استطعت، جاهد نفسك حتى تنهض لصلاة الفجر، صلها وداوم عليها، ثم انظر إلى نفسك ماذا سيطرأ عليها، ستشعر بحلاوة وزيادة إيمان تحسه في قلبك. وأيضا من الأدوية الرفقة الصالحة الطيبة، الذين يسيرون على منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اترك رفقاء السوء، ابتعد عنهم ولا تقترب منهم، وعش مع هذه الرفقة الصالحة، ستشعر بطعم الحياة حقا، وتحس بحلاوة الإيمان صدقا. عش معهم ثم انظر إلى نفسك بعد فترة، تجدها قد اتسعت بعد الضيق، تجدها قد استقرت بعدما كانت تصعد في السماء، تجدها قد غسلت تماما، عندها ستجد للطاعة لذة وللحياة هدفا. عش معهم وتذكر ذلك الذي قال الله تعالى فيه: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أخي الحبيب، يقول الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ويقول عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأيضا من الأدوية كذلك ما يسمى بالتلبينة، وهي طعام يصنع من حساء من دقيق أو نخالة، ويجعل فيه عسل أو لبن أو كلاهما، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن التلبينة تجم فؤاد المريض وتذهب ببعض الحزن. نختم بوصية النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. أنا لست إلا مؤمنا بالله في سري وجهري، أنا نبضة في صدر هذا الكون كيف يضيق صدري، أنا نطفة أصبحت إنسانا فكيف جهلت قدري، ولم الترفع عن تراب منه يكون قبري، إني لأعجب للفتى في لهوه أوليس يدري، إن الحياة قصيرة والعمر كالأحلام يسري. اللهم إنا عبيدك وابن عبيدك بنو إمائك، ناصيتنا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
الآن في التسجيلات الإسلامية.
وحين يفشل الزوج بيبدأ يضطرب ويخاف.
نرجو الانتباه.
واجب الشباب، مصلحتنا للشباب في مثل هذه الأحوال
أنه يأخذ المعلومات
الجنسية الصحيحة
من مصادر علمية،
مش من أقرناء.
الضعف الجنسي،
الضعف الجنسي في أوسط البرود الجنسي عند المرأة،
هل
يكون الزوج مسؤول عن برود زوجته الجنسي؟
هل
تكون الزوجة مسؤولة عن ضعف زوجها الجنسي؟
دكتور عبد الباسط، طوارئ.
حذر الشباب. تجربة قبل الزواج
بتعمل شر مستطير.
ما نحذر يا دكتور؟
حذر من بعد أضرب السهلان الزهد الخضم الأكبر اللي هو الإيد، إن انزلاقه في هذا الأمر له مردود في منتهى الخطورة.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
ميراث الأبناء،
من أول الطفل ما ينظر إلى العلاقة بين أبيه وبين أمه،
من علاقة المواد
الكلمات السليمة،
بالتالي
ينشأ سوي
فيروسات اجتماعية،
يعني يكون البيت في سيطرة كبيرة للأم،
يبدأ الطفل ينشأ
على اعتبار أن الأم دايما أو البنت اللي حتطلع،
وحيانا يبقى أبو متصرف،
حين الإسلام ما دعناش لكده
بصراحة جدا،
يكون الخطأ
يعني الحقيقة كبير جدا من جانب الزوجة،
حين تنقل المشاكل طول النهار
في شؤون المنزل
ومع الأولاد
في الفراش
بصراحة،
وحين تحمل زوجها بالتزامات مالية مما يجعل الزوج يكره نفسه ويكره زوجته، ويكون الخطأ الأكبر من ناحية الزوج،
هنا يعتبر
الزوجة مجرد متاع.
ومن آياته
أَمْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.
كَبْسُولَةُ إِنْعَاشٍ
على الزوجة الحصيفة إنها دائما تغير من لمسات الجمال فيها، تغير من الأماكن، تغير من مظهرها، من شكلها.
بصراحة
فأساس دوام الجنس في الزواج استمرار تفاهم الزوجين والمحبة والتعاون والتسامح.
خطر 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 المنشطات،
مشكلتها انها تاكل وقود العضلات، كل الدم تدفعه الى اسفل، وبعد كده الرجل يقوم وهو مهدود لسبب لانه استنفذ كل قواه العضليه بهذه البرشام.
خطر الكبسولات
مع استمرار اغذائها تلقى تاثيرها يضعف يضعف يضعف، لان المراكز النشطه اللي بيشغلها الدواء ابتدت تتسكر او تضيف.
اعشاب طبيه
والتي خلقها الله
جعل فيها تركيبات موجوده،
جعل فيها اتاحات حيويه يسموها بايو افيلابيليتي.
والارض مددناها والقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون.
إذن أنت تأخذ ما صنعه الخالق، ما أوجده الخالق سبحانه وتعالى
نحو فحولة أفضل.
هنتكلم عن أعشاب ووصفات للقوة، أكله يؤثر سيستمات، يزود من FSH الغدة النخامية اللي هو بيزيد من رغبة الرجل، ده بيعيد الرغبة حتى بعد اليأس، حتى بعد اليأس.
أنوثة متجددة.
احنا الحقيقة عمالين نتكلم في الرجل وسيبنا المرأة. المرأة لها حاجتين مهمين جدا.
يسر الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تقدم لكم
بصراحة
بصراحة, بصراحة وبصراحة جدا مشاكل كثيرة وحلول أكثر وحلول أكثر مع سعادة الأستاذ الدكتور عبد الباسط محمد السيد.
نحن قصدنا بهذا الإصدار أن احنا نزيد الدفء ونخلي الدفء يبقى موجود بين الأسر.
الآن في التسجيلات الإسلامية
على البشرية أنها تجني ما فعلت، على البشرية أنها تجني ما فعلت.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
أين القوة؟ أين التقنيات؟
أين كبرات الإنسان المستعد من غير أساس؟
قامت الأمم المتحدة
كوكب الأرض بكامله الآن
لواجه جند ضعيف هزيل
من جنود الله سبحانه وتعالى.
فيروسات الـ RNA من الفيروسات الخطيرة جدا، تنتج في الخلية الحيوانية الواحدة من 20,000 نسخة إلى 50,000 نسخة.
تحور فجأة فأصبح ينتقل
من الدجاجة إلى الإنسان.
في حالة ظهور المرض في أي مكان من الأماكن يجب التخلص الآمن من الطيور اللي موجودة، لأن الفيروس سريع الانتشار أبعد.
فكيف ينتقل؟
ينتقل من خلال المياه التي يشربها الدجاج،
العلف الملوث بإفرازات الطيور،
الاشتكاك بالطيور الحية في الأسواق
عن طريق الطيور المهاجرة وأيضا طيور الزيج.
أعراض المرض
نفس الأعراض بتاعت الإنفلونزا البشرية، ينتقل إلى مرحلة التحضيم من 3 إلى 5 أيام ما يقدرش يتنفس تنفس عادي، يستخدموا الفنتليتر الصناعي المكنة. دي تعتبر المرحلة النهائية من المرض والإنسان
الموت. والعلاج يا دكتور؟
لا يوجد في الحال علاج للأنفلونزا ولا الأنفلونزا العادية
ولا الإيدز،
الفيروسات مستعصية على العلاج إلى الآن.
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم.
احتياطات أمن وسلامة،
لابد أن يكون لابس رداء كامل مغطي كل جسم، الإيدين مغطيين بالجوانتي وجهه مغطى بقناع، حتى عينيه لابد أن يكون فيها نظارة.
أبسط القواعد،
نحن الآن مضطرون إلى الحكمة الشهيرة، الوقاية خير من العلاج، هذا في حال العلاج،
كيف لو عدم العلاج؟
إذن الوقاية أساسية الآن.
إلى ربات البيوت،
البيت لما تتعامل مع هذه الدواء لابد أنها تغسل بالماء والصابون والفضلات بتاعتها، نتأكد أن احنا نحط عليها إما ماء الكلور إما الديتول، نطهر الأدوات اللي استخدمت تماما.
لكن ماذا عن البيض؟
وكيف تكون الوقاية؟
ثبت أن الأعشاب تحتوي على زيوت طيارة زي اليانسون، بتدي جزء من المناعة، وحتى الفيروس لو كان في فترة التحضين تستطيع أن تموت.
حكمة الإصدار،
وإذا مرضت فهو يشفين،
يعني الله سبحانه وتعالى هو الشافي. لا تبحث عن حلول كلها بعيدا عن الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا بحثت عن ذلك لن تصل إلى حل، لأن ما أوردهم إلى هذا إلا الخروج عن أمر الله.
عاجل.
أي دواء كيميائي طلع شفى عرض ولم يشفي مرض، اللي عنده ضغط دم كل يوم بياخد دواء ضغط الدم، امتنع يوم الضغط يرتفع، يبقى إذن هذا الدواء الكيميائي يشفي العرض إنما المرض موجود.
سبحان الله.
صائر ميت أربعة أمتار تحت الأرض،
وتضع فوقه جير حي يكوي،
إذا وضعت يدك فيه احترق،
ثم تضع فوقها مطهرات،
ثم تضع فوقها تراب.
كل هذا إيه؟ كائن لا يرى بالمجهر.
وما يعلم جنود ربك إلا هو،
وما هي إلا ذكرى للبشر،
وما هي إلا ذكرى للبشر.
الرباط، الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع
بالتعاون مع مؤسسة خالد بن الوليد للإنتاج الإعلامي، تقدم
الموت
للأستاذ الدكتور
عبد الباسط محمد السيد
والأستاذ الدكتور
توفيق علوان.
الحمد لله ملك الملك والملكوت،
البرية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري.
مع تحيات إخوانكم في مؤسسة أضواء الرباط للإنتاج الإعلامي والتوزيع، صندوق بريد 52824 الرياض 11573، هاتف 4259502، فاكس 2660543. تم هذا العمل باستوديو الرباط، وكان معكم من الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز، وللتواصل 050-88-99-72. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكم البرية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري.
بينا ترى الإنسان فيها مخبرا، ألفيته خبرا من الأخبار.
بينا ترى الإنسان فيها مخبرا، ألفيته خبرا من الأخبار.
وضعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار.
طبعت على كدر وأنت تريدها، صفوا من الأقدار والأكدار.
ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلبا في الماء جذوة ناري.
ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلبا في الماء جذوة ناري. متطلبا في الماء جذوة ناري.